بسم الله الرحمن الرحيم. لو سلمنا عن الروايات التي تنص على أن الخبر المخالف للقرآن زخرف، هذه الروايات بإطلاقها تشمل جميع أقسام المخالفة، منها المخالفة بنحو العموم المطلق. لو سلمنا ذلك، فهل تشمل هذه الأخبار المخالفة لإطلاق المطلق الثابت بمقدمات الحكمة، أو تختص بالخبر المخالف لعموم الكتاب الثابت بالوضع؟ فيه قولان. قد اختار السيد الأستاذ قدس الله نفسه القول الثاني، وهو أن هذه الأخبار مختصة بالخبر المخالف لعموم الكتاب الثابت بالوضع، فلا تشمل الخبر المخالف لإطلاق الكتاب الثابت بمقدمات الحكمة. وقد استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن عدم البيان الذي هو جزء مقدمات الحكمة أعم من عدم البيان المتصل وعدم البيان المنفصل. عدم البيان المنفصل بمعنى أن المولى إذا صدر منه كلام مطلق وكان في مقام البيان ولم ينسب قرينة متصلة، ينعقد ظهوره في الإطلاق، وهذا الظهور مستمر إلى أن جاء البيان المنفصل. فإذا جاء البيان المنفصل فهو رافع لهذا الظهور، فعدم بيان المنفصل في وقته وفي ظرف مجيئه جزء مقدمات الحكمة، والبيان المنفصل في وقته رافع للظهور باعتبار أن عدمه فيه جزء مقدمات الحكمة. وعلى هذا فالخبر الصادر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المخالف لإطلاق الكتاب، وكذلك الأخبار الصادرة من الأئمة الأطهار عليه السلام المخالفة لإطلاق الكتاب، فهي حين صدورها رافع للإطلاق، لهذا الإطلاق، فإذن لا إطلاق حتى يكون الخبر مخالفا له. فإن إطلاق الكتاب قد ارتفع من جهة أن عدم البيان المنفصل في وقته وفي ظرفه جزء مقدمات الحكمة، فإذا جاء البيان المنفصل وصدر من الأئمة الأطهار عليهم السلام فهو رافع لهذا الظهور، أي ظهور الكلام في الإطلاق، فإذا لا إطلاق للكلام حتى يكون الخبر مخالفا له ويصدق عليه عنوان المخالف للكتاب. وللكتاب فمن أجل ذلك هذه الروايات لا تشمل الأخبار المخالفة لإتلاف الكتاب الثابت بمقدمات الحكمة، فإنه لا إطلاق حتى يكون الخبر مخالفا له فالسالب بانتفاء الموضوع. الوجه الثاني: مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن عدم البيان المتصل هو جزء مقدمات الحكمة، وأما عدم البيان المنفصل ليس جزء مقدمات الحكمة لا مطلقا ولا حين مجيئه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سلمنا أن الروايات التي تنص على أن الخبر المخالف للقرآن زخرف، هذه الروايات بإطلاقها تشمل جميع أقسام المخالفة، منها المخالفة بنحو العموم المطلق. لو سلمنا ذلك فهل تشمل هذه الأخبار المخالفة لإطلاق المطلق الثابت بمقدمات الحكمة، أو تختص بالخبر المخالف لعموم الكتاب وفي ظرف مجيئه كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه؟ ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن عدم البيان المتصل هو جزء مقدمات الحكمة، وأما عدم البيان المنفصل فهو ليس جزء مقدمات الحكمة لا مطلقا كما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن عدم البيان المنفصل جزء مقدمات الحكمة مطلقا ولا في وقت مجيئه، إلا أن الإطلاق ليس مدلولا للكتاب، فإن الإطلاق مدلول لمقدمات الحكمة وليس مدلولا للكتاب، وعلى هذا فالخبر المخالف لإطلاق المطلق ليس مخالفا للكتاب، فإن المخالف للكتاب هو المخالف لمدلول الكتاب، والمفروض أن إطلاق المطلق مدلول لمقدمات الحكمة وليس مدلولا للكتاب حتى يصدق على الخبر المخالف لإطلاق الكتاب عنوان المخالف للكتاب، ويكون مشمولا لتلك الروايات، فإذا لا يصدق على الخبر المخالف لإطلاق الكتاب أنه مخالف للكتاب، لأن الإطلاق ليس مدلولا للكتاب بل هو مدلول لمقدمات الحكمة، هكذا ذكره قدس الله نفسه. وللمناقشة في كلا الوجهين مجال، أما الوجه الأول فقد تقدم الكلام فيه مفصلا وسوف يأتي كلام فيه في مبحث التعادل والترجيح بعونه تعالى وتقدس. أن جزء مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان المتصل فقط، فإن عدم بيان المتصل هو جزء مقدمات الحكمة، وأما عدم بيان المنفصل ليس جزء مقدمات الحكمة لا مطلقا كما يظهر ذلك من كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في مقام تقديم العام الوزعي على إطلاق المطلق. ولا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن عدم البيان المنفصل يكون جزء مقدمات الحكمة حين مجيئه وفي ظرف ثبوته، فإن شيء منهما غير صحيح، وعدم البيان المنفصل ليس جزء مقدمات الحكمة لا مطلقا ولا حين مجيئه على تفسير تقدم. وأما الوجه الثاني فلأن الإطلاق ليس مدلولا لمقدمات الحكمة، بل الإطلاق مدلول للمطلق، فإن المطلق ظاهر في الإطلاق. غاية الأمر أن سبب الظهور وعلة الظهور هي مقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة جهة تعليلية وحيثية تعليلية وعلة لظهور المطلق في الإطلاق. فإذن الإطلاق مدلول للمطلق، مدلول للكتاب وهو المطلق، كما هو الحال في الوزع أيضا. فإن المعنى فإن المدلول الوزعي مدلول لللفظ، والوزع جهة تعليلية وحيثية تعليلية وعلة لدلالة اللفظ على معناه الموزون له. فإذن لا فرق بين الوزع وبين مقدمات الحكمة، فكما أن الوزع حيثية تعليلية وعلة لظهور اللفظ في مدلوله الوزعي، وكذلك مقدمات الحكمة حيثية تعليلية وسبب لظهور المطلق في الإطلاق. فإذن كما أن ظهور اللفظ في معناه الموضوع له مستند إلى الوعظ وهو من الكتابة، فكذلك ظهور المطلق في الإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة فهو من الكتاب. وعلى هذا فالخبر المخالف لظهور المطلق في الإطلاق يصدق عليه عنوان المخالف للكتاب، فيكون مشمولا لإطلاق تلك الروايات التي تنص على أن الخبر المخالف للكتاب زخرف أو باطل أو لم أقله. وعلى هذا فلا فرق بين العام الوزعي وبين إطلاق المطلق، كما أن العام الوزعي مدلول لللفظ ولكن سببه الوزع، فإن الوزع سبب لدلالة العام على العموم، كما أن مقدمات الحكمة سبب لدلالة المطلق على الإطلاق، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. فكما أن الخبر المخالف للمدلول الوزعي يصدق عليه عنوان المخالف للكتاب ويكون مشمولا لإطلاق تلك الروايات، فكذلك الخبر المخالف لإطلاق الكتاب يصدق عليه عنوان المخالف للكتاب فيكون مشمولا لإطلاق تلك الروايات، تلك الروايات التي تنص على أن الخبر المخالف للكتاب باطل. إلى هنا قد تبين أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فالصحيح أنا لو سلمنا أن هذه الروايات مطلقة وبإطلاقها تشمل جميع أقسام المخالفة، منها المخالفة بنحو العموم المطلق، فلا فرق بين المخالفة لإطلاق الدليل لإطلاق المطلق الثابت بمقدمات الحكمة وبين المخالفة لعموم العام الثابت بالوزع، ولا فرق بينهما، فكلاهما مشمول لإطلاق تلك الروايات. الشبهة الرابعة أنه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه أيضا، إذ لا فرق بين التخصيص والنسخ، غاية الأمر أن التخصيص تزييق لدائرة العامة في الأفراد العرضية، والناس تزييق لدائرة العام في أفراد الطولية، فهذا المقدار من الفرق بينهما، وكلاهما تخصيص، غاية الأمر أن التخصيص تزييق لدائرة العام في أفراده العرضية، كتخصيص وجوب الإكرام بعلماء العدول. وأما النسخ فهو تخصيص تزييق لدائرة العام في أفراده الطولية، ونقصد بالأفراد الطولية الزمان، فإنه يدل على تخصيص هذا الحكم بحصة خاصة من الزمان، فأن هذا الحكم ثابت لحصة خاصة من الزمان، كما أن التخصيص يدل على أن هذا الحكم المجهول في الشريعة مختص بحصة خاصة من الأفراد العرضية كأفراد العدول أو الأفراد الهاشميين وما شاكل ذلك. وعلى هذا فلا فرق بين التخصيص والنسخ، فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه أيضا، مع أن الناس غير جائز. وقد أجيب عن ذلك بأنه فرق بین التخصیص و بین النسخ و اینما ثبوتن و اثباتن اما ثبوتن و این النسخ هو انتهاء الحکم به انتهاء عمده و به انتهاء عمره فإن عمر هذا الحكم مقصور من الأول ومحدود بحد خاص فإذا معنى النسخ ثبوتا انتهاء الحكم بانتهاء أمده وبانتهاء عمره بينما التخصيص عبارة عن أن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة مختص بحصة خاصة كحصة العدول أو ما شاكلها فإذا فرق بين التخصيص والنسخ في مقام الثبوت فإن معنى النسخ انتهاء الحكم بانتهاء أمده ومعنى التخصيص هو أن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة مختص بحصة خاصة ولم يثبت لجميع الحصص وأما في مقام الإثبات فإن الدليل الناسخ يدل على رفع الحكم بينما دليل المخصص يدل على تخصيص الحكم بحصة خاصة من أفراد العام فإذا فرق بين التخصيص وبين النسخ ثبوتا وإثباتا وللمناقشة في هذا الجواب مجهول فإن هذا الفرق فرق صوري ولا فرق بينهما إلا أن التخصيص في الأفراد العرضية والنسخ في الأفراد الطولية فلا فرق بينهما إلا ذلك فإن معنى التخصيص تزييق دائرة العامة في الأفراد العرضية ومعنى النسخ تزييق دائرة العامة في الأفراد الطولية ومعنى ذلك أن النسخ عبارة عن أن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة مختص بحصة خاصة من الزمن وبانتهاء تلك الحصة ينتهي الحكم أيضا وأما التخصيص فهو عبارة عن أن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة مختص بحصة خاصة من أفراده العرضية وبانتهاء تلك الحصة ينتهي هذا الحكم أيضا فإذا لا فرق بين التخصيص والنسخ من هذه الناحية كما أن النسخ هو انتهاء الحكم بانتهاء أمده وبانتهاء هذه الحصة من الأفراد الطولية فكذلك التخصيص هو انتهاء الحكم المخصص بانتهاء هذه الحصة الحصة بين الأفراد العرضية فإذا معنى النسخ ثبوت الحكم لحصة من الأفراد الطولية وينتهي بانتهاء تلك الحصة ومعنى التخصيص إثبات الحكم لحصة من الأفراد العرضية وانتهاء الحكم بانتهاء تلك الحصة فإذا أن لا فرق بين التخصيص والنسخ إلا أن التخصيص في الأفراد العرضية والنسخ إنما هو في الأفراد الطولية، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. وذكر سيد المستان